زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتاب منهاج السالكين أحكام صلاة الخوف: فلما انتهت صلاة المسافرين من أهل الأعذار أتبعها بصلاة الخوف، وصلاة الخوف من الصلوات التي تصلى في السفر غالبا. قال المصنف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الخائف من صلوات أهل الأعذار، كما أن صلاة المسافر من صلوات أهل الأعذار، وهناك علاقة بينهما كما قلنا، إذ أن صلاة الخوف غالبا ما تصلى في السفر، وهذه أسفار الجهاد في سبيل الله. والمقصود بصلاة الخوف هي الصلاة التي تؤدى حال القتال مع العدو، إذ خصها الشرع برخص وتسهيلات لا توجد في غيرها من الصلوات. فالمراد إذن من باب صلاة الخوف الكلام عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة في حال الخوف، ولا يعني ذلك أن الخوف له صلاة مستقلة. فإذا إضافة الخوف إلى الصلاة، صلاة الخوف، هذا المضاف والمضاف إليه، هذه الإضافة ليست إضافة سبب، يعني ما هي مثل صلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء صلاة سببها استدعاء المطر، صلاة العيدين صلاة سببها العيد، لكن صلاة الخوف ليست صلاة لأجل الخوف، لا، هي طريقة خاصة لأداء الصلوات الخمس. فإذا ما هي مثل صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين، يعني الصلاة إضافية غير الصلوات الخمس، وإنما هي صلاة الصلوات الخمس لكن تؤدى بكيفية معينة استثناء من الأصل، ولا هي داخل الصلوات الخمس صلاة الخوف، فليست صلاة خاصة لأجل الخوف، وليس الخوف سببا للصلاة، وإنما الخوف سبب لتغيير كيفية الصلاة وهيئة الصلاة، والمقصود بها الصلوات الخمس المفروضة. ويدل على مشروعية صلاة الخوف قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أن تقصروا من الصلاة من أي صلاة؟ الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهذه الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولذلك علق بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض مع الخوف أبيح ماذا؟ القصر الجامع لهذا ولهذا. فالآية تناولت الأمرين: ضربتم في الأرض وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ضربتم يعني سافرتم، فإذا تناولت السببين معا. والقصر ليس شرطا فيه اجتماع السببين، إذا انفرد السفر يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف يفيد قصر العمل، وإذا اجتمع معا فإن ذلك يفيد قصر العدد وقصر العمل. فهذه الآية مرة أخرى أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف. فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنه يبيح قصر ماذا؟ العدد، وإذا انفرد الخوف فإنه ما يفيد قصر العمل، وقد يجتمعان معا، يعني تصلى صلاة الرباعية تصلى ثنتين، هذا قصر العدد، وأيضا هنالك قصر في العمل سيأتي توضيحه. صلاة الخوف مشروعة في الحضر والسفر، يعني هل يمكن أن تصلى صلاة الخوف في البلد؟ الجواب نعم، قد يحاصر العدو البلد، قد تحدث حرب في البلد. من زمان ما كان يتصور حصار، يعني حدوث حرب في البلد، إلا إذا جاء العدو. الآن الصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى تصل إلى البلد حتى لو ما حضر العدو، فقد يقصف العدو البلد وهو في بلده، يعني العدو، دون أن يتحرك لحصار وما شابه ذلك. فالآن الحياة المعاصرة بما فيها من تغير الآلات الحربية والأسلحة المتطورة والتكتيكات العسكرية الحديثة في القتال تعطينا أبعادا أخرى للعملية. يعني مثلا هنالك الصلاة في الغواصة، الصلاة في البارجة الحربية، الصلاة في الدبابة، الصلاة في الطائرة ذات المقعدين. في كيفيات الآن في صلاة الخوف، الجماعة في الخوف، حتى أثناء المسايفة. يعني من زمان إذا التحم الجيشان يمكن ما تتخيل صلاة جماعة أثناء التحام الناس في ضرب السيوف، لكن الآن يمكن أن تتخيل في أثناء الالتحام صلاة جماعة داخل دبابة أثناء الاشتباك. المقصود أن تطور الأسلحة والتكتيكات العسكرية ونوعيات الحرب الآن يجعل تصور بعض الحالات التي لم تكن سابقا موجودة حاصلا الآن، وهذا يستدعي من الفقهاء نوعا من الاجتهاد والتفكير كيف ستتأثر التكتيكات العسكرية الحديثة أو الأسلحة المتطورة، ما هو تأثيرها على صلاة الخوف وأداء صلاة الخوف. قال ابن قدامة رحمه الله: صلاة الخوف جائزة في الحضر إذا احتيج إلى ذلك بنزول العدو قريبا من البلد، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وهذا عام في كل حال. إذن صلاة الخوف ليست خاصة في السفر، ممكن تؤدى في الحضر. وإذا كانت صلاة الخوف في السفر تصلى ثنتين، فكم تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ أربعا، الظهر أربعا، العصر أربعا، العشاء أربعا. لكن ستختلف الكيفية، فليس هناك قصر عدد في صلاة الخوف في البلد. لكن إذا صليت صلاة الخوف في السفر لأنه سفر سيكون هناك قصر عدد. وعدد ركعات صلاة الخوف هو عدد ركعات الصلاة المفروضة عند عامة الفقهاء، ولذلك قلنا صلاة الخوف ليست صلاة مشروعة لأجل الخوف، يعني أن للخوف صلاة تخصه، لا، وإنما هي الصلاة المفروضة. الصلوات الخمس حال الخوف كيف تؤدى، الصلاة المفروضة حال الخوف كيف تؤدى، والاختلاف هو في كيفية الأداء فقط. قال ابن قدامة رحمه الله: الخوف لا يؤثر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعا. وقال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، كما قال النووي شرح صحيح مسلم. وذهب بعض السلف إلى أن صلاة الخوف ركعة واحدة عند شدة الخوف إذا يعجز عن صلاة ركعتين، يروى ذلك عن ابن عباس، وروى مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. لكن هذا رأي خاص ابن عباس رضي الله عنه، الجمهور على خلافه، بل تأولوا حديث ابن عباس هذا أن المراد بكلام ابن عباس وفي الخوف ركعة يعني ركعة مع الإمام وركعة أخرى منفردا. وقد جاءت هذه الكيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة. صلاة الخوف لها حالة حسب القتال، حسب حال القتال. أولا، صلاة الخوف حال المرابطة والحراسة قبل الالتحام قبل الاشتباك. ثانيا، صلاة الخوف عندما يلتحم القتال مع العدو وتتداخل الصفوف ويشتد الخوف، فكلاهما في خوف، لكن واحد في خوف بدون إطلاق نار، قد يكون العدو أمامهم يرونه لكن ما اشتبك، ما صار اشتباك، لكن خوف حاصل، قد يهجم في أي لحظة، في مرابطة، في استنفار، في حراسة، هنالك عدو، وقد يكون الاشتباك حاصلا قائما والمعركة تدور رحاها، كلاهما صلاة خوف، لكن الخوف الثاني أشد من الأول. أما الحالة الأولى وهي حالة المرابطة والحراسة بدون التحام بدون اشتباك، فتأخذ الصلاة شكلا معينا يختلف بعض الشيء عن الصلاة في صورتها العامة، بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة من جهة خلف إمامهم، وبسبب وجود ما يستدعي المرابطة والحراسة والنظر إلى اتجاهات معينة من جهة أخرى. وهذه الصلاة، الصلاة قبل الاشتباك بدون اشتباك، هذه الصلاة لها كيفيات تتحدد بحسب اختلاف مواقع العدو وجهته من المسلمين، هل هو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات في صلاة الخوف في هذه الحال، ومن أشهرها الكيفية الأولى: إذا كان العدو جهة القبلة وليس هناك اشتباك، رتبهم الإمام صفين مهما كان العدد، رتبهم صفين ويحرم بالجميع فيصلون معا، يقرأ ويركع ويعتدل بهم جميعا، ثم يسجد بأحدهما وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من سجوده، ثم يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه. إذن يتفقون جميعا أين؟ في القيام والركوع والرفع منه، ويختلفون أين؟ في السجود. فالصف الأول يسجد مع الإمام، والصف الثاني يبقى قائما بعد الرفع من الركوع، ما يسجد، ينظر جهة العدو. والله عز وجل قال: خذوا حذركم أكثر من مرة، خذوا حذركم وخذوا حذركم، ود الذين كفروا لو تغفلون. طيب في الركعة هذه الأولى إذا قام الإمام من سجوده يسجد الآخرون ويلحقونه في قيامه، فإذا قام إلى الركعة الثانية الذين بقوا بعد الرفع من الركوع الصف الثاني لم يسجدوا، ماذا يفعلون؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون، ثم يقومون ويلحقون الإمام. ما الذي حصل هنا؟ تخلف الصف الثاني عن الإمام بهذه الأركان، سجود رفع سجود ثم يلحقونه، بس هذا الاختلاف، وليس كل الجيش الصف الثاني، ويفعلون في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الأولى، ولكن الذين سجدوا أولا يحرسون. فإذا في الركعة الثانية إذا جئنا على السجود الصف الأول ما يسجد مع الإمام، يسجد الصف الثاني ويرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام، وإيش؟ يجلسون للتشهد. ماذا يفعل الصف الأول؟ يسجدون ويرفعون ويسجدون ويلحقون الإمام في التشهد. هذه صلاته عليه الصلاة والسلام بعسفان، كيفية من الكيفيات، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. انتباه، يقظة ونظر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. هذه العملية تقتضي اختراق الصف الثاني للأول، اختراق الأول للثاني، تقدم الثاني للأول ورجوع الأول للثاني. طيب هل يجوز بقاء الصفين على حالهما إلى آخر الصلاة بالكيفية التي سبق ذكرها؟ الجواب: نعم، يجوز بقاؤهما على حالهما بدون تراجع وتقدم، ويتمان الصلاة بالطريقة المذكورة سابقا، وهذا حديث ابن عباس في البخاري. وأما التقدم والتأخر المذكور في حديث جابر رضي الله عنه. طيب تقدم الصف الثاني الأول إرجوع للثاني فيه عدل من جهة فضل الصف الأول، فيه عدل من جهة أن كلاهما أصاب ركعة في الصف الأول وأكمل ركعة كاملة مع الإمام مقتديا به بدون تخلف في هذه الحالة. طيب تكملة حديث جابر: ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى لأنه متقدم، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ولحقوا الإمام في التشهد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. إذن هذه كيفية صلاة في عسفان، هذه صلاة عسفان، حديث جابر صحيح مسلم. والفرق بينه وبين رواية العباس في البخاري قضية تقدم وتأخر، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان، هذه أيضا جائزة، يعني لو ما أراد أن يجعلهم صفين كل الجيش عدة صفوف، له أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان، الكيفية الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وكلام كله الآن قبل الاشتباك، يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة تقف أمام العدو لئلا يهجم. العدو في غير جهة القبلة، ونحن ما نستطيع أن نتحكم في العدو، نقول له سمحت روح جهة القبلة، حنا لا نصلي، بيننا وبينهم دماء. فإذا كانوا في غير جهة القبلة ماذا سنفعل؟ يقسم القائد جيشه نصفين، طائفة تصلي معه وطائفة تحرس، ليست في صلاة، خارج الصلاة تماما، تحرس بالجهة التي فيها العدو. فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة الثنائية، مثلا الصبح والظهر المقصورة والعصر المقصورة والعشاء المقصورة، ويصلي ركعتين في الرباعية. فإذا كانت الصلاة ثنتين صلى بهم ركعة، وإذا كانت الصلاة أربعا كصلاة الخوف داخل البلد أو على حدود البلد فهي أربعا، فيصلي بهم ركعتين، والطائفة الأخرى تحرس في الجهة التي فيها العدو، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية الصبح والمقصورة وركعتين في الرباعية. فإذا قام إلى الثانية في الثنائية وإلى الثالثة في الرباعية خرج المقتدون عن متابعته ونووا الانفراد وأتموا الصلاة لأنفسهم وذهبوا إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تحرس ويطيل الإمام القيام حتى يلحقوا به، فإذا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية في الثنائية والثالثة والرابعة في الرباعية من صلاته. فإذا الإمام سيطيل الصلاة أين؟ في الركعة الثانية من الثنائية حتى ينهي القسم الأول من الجيش صلاته، بعد أن كانوا جماعة معه يكملون منفردين ويذهبون. إيش اللي صار الآن؟ انفراد عن الإمام، انفرد هؤلاء عن الإمام وأتموا الصلاة وحدهم، الإمام ما انتهت صلاته. شوف عظم صلاة الجماعة وأهمية الاقتداء بالإمام، وحتى تدرك الطائفتان الاقتداء بالإمام. فالآن هو في الصلاة الثنائية، نأخذها بأبسط شكل، في الصلاة الثنائية بعد ما يقوم للثانية يطيل، لأن القسم الأول من الجيش راح يجيب ركعة كاملة بعده ويسلم ويذهب يأخذ المكان ويأتي أولئك ليلتحقوا بالإمام، فيصلي بهم الثانية وهي الأولى بالنسبة لهم، ويجلس التشهد بعد الثانية، فيقومون ويتمون الصلاة والإمام ينتظرهم. فهذا انتظار آخر للإمام، فهو انتظر في الركعة الثانية وأطال، الآن سينتظر في التشهد حتى القسم الثاني يأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد فيتشهد بهم ثم يسلم ويسلمون معه. ما الذي حصل؟ انتظرهم الإمام حتى أتوا بركعة وهو جالس وهم يصلون الركعة الثانية بالنسبة لهم. وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن، فإن الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، كانوا يحرسون في الجهة الأخرى، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني عنصر مفاجأة، استعملوا العنصر المفاجأة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. إذن قوله تعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها وما يلزم، فلتقم طائفة منهم معك، يعني والطائفة الثانية بإزاء العدو قائمة، فإذا سجدوا أي الذين معك معناها أكملوا صلاتهم، وهي الطائفة الأولى خلصوا ركعتين، إذا كانت الصلاة ركعتين كلها، فعبر بقوله سجدوا يعني أتموا الصلاة، ويجوز التعبير عن الشيء بجزء من أجزائه، ولأن السجود ركن عظيم من أركان الصلاة. طيب، وقوله فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، الطائفة التي كانت قائمة بإزاء العدو في الجهة الأخرى فليصلوا معك، ويدل هذا على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من الصلاة وهي الركعة الثانية، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا تلك الركعة الثانية بالنسبة لهم، ثم يتشهدون معه فيسلم بهم. وأمر الله عز وجل بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، ولو كان في حركة واشتغال ووضع ورفع وقبض وترك. لماذا؟ للمصلحة الراجحة العظيمة في الجمع بين الصلاة وأخذ الحذر في الجهاد، فإن الأعداء حريصون كل الحرص على الإيقاع بالمسلمين وأخذهم على حين غرة وبغتة، ويريدون المتاع أيضا. ولهذا قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عز وجل عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وقال الله للطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وللطائفة الأولى: وليأخذوا أسلحتهم فقط. لماذا؟ قال الله للطائفة الثانية: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال الله للطائفة الأولى: وليأخذوا أسلحتهم فقط. أيهما الخوف عليه أشد، الثانية والأولى؟ الثانية. الطائفة الثانية الخوف عليها أشد، فإن العدو قد يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم في وقت تغيير المواقع. يعني أحسن وقت يستغله العدو وأخطر وقت يستغله العدو في وقت تبديل إيش؟ مواقع الطائفتين. لما الطائفة التي صلت مع الإمام تذهب لاستلام المواقع، والطائفة التي كانت تحرس تذهب للصلاة، تغيير المواقع هنا وقت التغيير هذه أضعف نقطة. لأن الآن لما كانت الطائفة الثانية، الأولى مع الإمام تصلي، الثانية تحرس في أهبة الاستعداد، ناس واقفين يحرسون، إذا أرادوا أن يذهبوا للصلاة وتأتي الطائفة الأولى وتحرس، تغيير المواقع هذه أضعف توقيت في المعركة أو أضعف توقيت في الصلاة. يعني إذا أراد العدو أن ينتهز فرصة هنا في هذا الوقت، وقت التغيير تبديل المواقع، فإن العدو يكون قد تأهب إذا رأى الجيش انقسم إلى قسمين وأعد العدة للهجوم، فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. طيب، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية هذه المذكورة في التي موافقة لظاهر الآية بأصحابه في ذات الرقاع، وقد ذكر المصنف هذه الصفة من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الثانية وانصرفوا لاستلام المواقع، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، رواه البخاري ومسلم. واضح أن الطائفة التي كانت تحرس ما تجي للصلاة إلا بعد ما تستلم الطائفة الأولى مواقعها، فلا بد الطائفة الأولى تروح تستلم المواقع ثم تنسحب الطائفة الثانية للصلاة، فما في انسحاب يعني بمعنى أن هناك وقت لخبطة، لا، إذا أخذت الطائفة الأولى مواقعها في الحراسة بعد ذلك تنسحب الطائفة الثانية. طيب، ما هي يعني عملية التسوية بين الطائفتين؟ هل هي واجبة؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب التسوية بين الطائفتين لأنه لم يرد ذلك نص ولا قياس، ويجب أن تكون الطائفة التي بإزاء العدو ممن تحصل الثقة بكفايتها وحراستها. يعني تقريبا يعني تستطيع أن تقول إن قسم الجيش إلى طائفتين متكافئتين تقريبا، كل منهما كفء وأهل للحراسة. يعني ما يكون إحدى الطائفتين ما يصلحون للحراسة، لا، ينبغي عند قسمة الأمير أمير الجيش عندما يقسم الجيش إلى قسمين يراعي أن يكون كل قسم قادرا على صد العدوان أو يعني منع العدو من اغتنام أو انتهاز عنصر المفاجأة. الكيفية الثالثة أن يجعل الإمام الجيش فرقتين، فرقة في وجه العدو وفرقة تصلي معه، ويصلي بهم جميع الصلاة ركعتين أم أربع، فإذا سلم بهم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الفرقة الأخرى فيصلي بهم تلك الصلاة مرة ثانية، فتكون الصلاة بالنسبة للإمام مع القسم الأول صلاة كاملة إيش؟ فريضة، ومع القسم الثاني صلاة كاملة إيش؟ نافلة. هذه كيفية ثالثة لصلاة الخوف، يصلوا صلاة كاملة مع الإمام، فالذي سيحدث هو أن الإمام أعاد الصلاة فتكون الأولى له فرض والثاني له نافلة، ونال كل من الطائفتين شرف الصلاة وراء الإمام، وصلت كل من الطائفتين جماعة. الفرق الوحيد أن الإمام في الأولى كان مفترضا وفي الثانية أما بهم متنفلا. وهذه من أدلة جواز صلاة المفترض اقتداء المفترض بالمتنفل. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، لاحظنا إذا صلى مرة بعسفان ومرة في ذات الرقاع وهذه الآن في بطن نخل. في حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بالذين خلفه ركعتين والذين جاءوا بعد ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات ولهؤلاء ركعتين ركعتين، رواه النسائي وبمعناه في البخاري في حديث جابر. قال النووي رحمه الله معناه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلم، وبالثانية كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا في الثانية وهم مفترضون. المغني قال المرداوي تصح الصلاة بهذه الصفة على الصحيح من المذهب وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل. يعني في المذهب عندهم مثلا المفترض ما يكون مؤتما بالمتنفل، وأن الإمام يكون صلاته رتبتها أدنى من صلاة المأموم لأن هذه نافلة، يقول وإن منعناه لكن هنا سنجيزه للدليل ولأجل الخوف. والراجح كما علمنا سابقا صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات كثيرة في صلاة الخوف غير هذه الثلاث، والعمل بها كلها جائز، وقد أوصلها بعضهم إلى 16 صفة، ولكن قال ابن القيم رحمه الله أصولها 6 صفات وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى. قال الحافظ بن حجر هذا هو المعتمد، يعني إذا جيت تنظر من جهة الاختلاف ما تطلع بأكثر من 6 والباقي اختلاف رواة. قال ابن قدامة رحمه الله ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال 6 أوجه أو 7 أوجه يروى فيها كلها جائز. المغني قال النووي والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، شرح صحيح مسلم. ترى التفقه في هذا مهم أحيانا، يعني كما حصل في حرب غزة مثلا حتى المرأة تحتاج والصبيان والرجال والمقاتلون والمدنيون والكبار والعجائز كلهم يحتاج، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن يحصل اضطرار لهذا خصوصا في أثناء الهرب، لأن في عندنا كيفية صلاة الخوف في أثناء الاشتباك كما سيأتي حتى المرأة تحتاجها. قال الخطابي رحمه الله صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. متفقة المعنى من أي جهة؟ من جهة أن الإمام يختار الكيفية الأصلح للظرف والواقع، فيختار ما هو أنسب للحال والذي يحقق المصلحة، وفيه احتياط للصلاة وفيه احتراس من العدو وفيه كمال التحفظ وفيه مراعاة للمسلمين ونفوس المسلمين، فلذلك تعددت الكيفيات ليكون هنالك مجال للاختيار نظرا لتنوع الأحوال وقضايا الحروب، قضايا يعني معقدة ومختلفة واحتمالات كثيرة. ولذلك الشرع حكيم لما جاءنا بكيفيات متعددة لصلاة الخوف حتى نختار منها الأنسب في كل وضعية وفي كل حال، حصار له كيف، الاشتباك له حال، القبلة لها حال، غير القبلة، كل وضع يناسبه كيفية. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع ولكن إذا قال قائل لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت، فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني قد يكون من أول عندك حالة إما الجيش ينقسم قسمين أو أثناء المسايفة كل واحد يصلي وحده، يعني إما الجماعة واحدة، جماعة واحدة والإمام واحد أو كل واحد يصلي واحدة وحال مسافة. الآن ممكن يعني ممكن تقول والله في وضعية نبغى نسوي فيها عدة جماعات، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة. ما هو الجيش كله مع بعض ولا هي صلاة المسايفة كل واحد وحده. الآن ممكن تطلع لنا قضية أنه جماعات، الحين إذا كان كل دبابة فيها طاقم كم عادة يصير في الدبابة؟ 5؟ طيب كل دبابة فيها 5، افرض كل دبابة يوصلوا جماعة وما يتأتى غير هذا، هم أصلا كل يعني هذه حصونهم. طيب الآن في صلاة كذا صار عندنا صلاة خوف جماعات كثيرة، لا بأس، لا حرج، لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب نحن الآن تكلمنا يعني مثلا صلاة الفجر 2 والظهر 4، وإذا كانت مقصورة 2 وقسمنا الجيش نصفين ركعة وركعة، طيب كانت صلاة المغرب ماذا نفعل؟ صلاة المغرب 3 ركعات، كيف نقسمها؟ يعني ركعة ونص ركعة ونص ما تجي، إيش نسوي؟ ركعتين وتشهد وركعة وتشهد. قال الحافظ رحمه الله: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، فهي 3، لا في نزول ولا في طلوع، 3. واختلفوا هل الأولى أن يصلي بالأولى 2 والثانية 1 أو العكس. فإذن هذا الاختلاف، لأن يعني ما تنقسم ركعة ونص، ما في شيء اسمه ركعة ونص. إذن عند الاحتمالان خلاص واضحان، إذا قسم الجيش بالنصف طائفتين فمعنى ذلك إما يصلي بالطائفة الأولى 2 وبالثانية 1، وإما يصلي بالطائفة الأولى 2 وبالثانية 2، وكل طائفة تتم لنفسها، فإذا صلى بالأولى 1 سيتمون لأنفسهم 2، تصير 3، إذا صلى بهم 2 سيتمون لأنفسهم 1 حتى تصير 3. قال المرداوي: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى 2 يعني بالطائفة الأولى وبالثانية 1 بلا نزاع يعني عند الحنابلة، ونص عليه. قال: ولو صلى بالأولى 1 وبالثانية 2 عكس الصفة الأولى صحت الإنصاف. قال ابن قدامة: وأيما فعل فهو جائز المغني. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وإذا اشتد الخوف، الآن انتقلنا إلى حال الاشتباك والمسايفة ودخلنا في قضية الصلاة أثناء دوران المعركة رحاها. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبا إلى القبلة وإلى غيرها يومئ بالركوع والسجود. وهذه الحالة الثانية من صلاة الخوف إذا التحم القتال مع العدو وتداخلت الصفوف واشتد الخوف. في الحقيقة لا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة، بل يصلي كل منهم على النحو الذي يستطيع، راجلا، راكبا، ماشيا، واقفا، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، يركع ويسجد، إيماء بتحريك رأسه، يشير، يجعل السجود أبلغ من إيماء الركوع، يفعل ذلك كله أيما يمكن. وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل، وإن اختلفت جهاتهم أو تقدم المأموم على الإمام أثناء الاشتباك، قد يتقدم المأموم على الإمام لا حرج، قد يصلوا جماعة لكن واحد مايل يمين واحد يسار واحد، لا حرج. وصلاة المقاتلين في جماعة حال الحرب يتصور في وقتنا الحاضر أكثر من ذي قبل، خاصة بوجود البارجات والغواصات والطائرات والدبابات إلى آخره. قال ابن قدامة: أما إذا اشتد الخوف والتحم القتال فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم، يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم المغني، ويدل على ذلك قوله تعالى:
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
رجالا يعني على أرجلكم، ركبانا يعني على الخيل والإبل وسائر المركوبات. ولذلك لو واحد قال لك صلاة الخوف الطائرة، أنا دخلت في معركة قصف اشتباك جوي، إيش سوي؟ نقول صلي في الطائرة. طيب يقول أنا أطلع وأنزل ويروح يمين ويسار، وين القبلة؟ يقول خلص ما في، على حسب مصلحة المعركة صلي، وجهك على حسب مصلحة المعركة. قالوا: كان رجل على مدفع مضاد للطائرات يصلي، وقاعدة هذا المدفع كما هو معلوم متحركة، يعني المكان الذي يجلس عليه متحرك، فهو صلى ثابت يومئ. لما جاء التسليم لف المدفع كله يمين ولف المدفع، مع المفروض ما له دخل المدفع، هو يسلم هو. طبعا هذا ما له علاقة بالخوف بقدر ما له علاقة بإيش أحيانا يعني مع الانسجام. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. قال ابن حجر: اختلف في قوله فإن كان خوفا أشد من ذلك، هل هو مرفوع أو موقوف عن ابن عمر؟ والراجح رفعه، فتح البالي. وجمهور الفقهاء على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة في الصلاة، ويعفى عما فيه من الحركات من الضربات والطعنات المتواليات والإمساك بسلاح ملطخ بالدم للحاجة. فإذا صار عندنا الآن خلاف العادة في هذه الصلاة كثرة الحركة، كثرة الحركة. صلاة الخوف في حال الاشتباك إيش تختلف عن الصلاة العادية؟ بأشياء كثيرة، منها كثرة الحركة. إذا طالت المعركة قد لا يستطيع التيمم، قد يستطيع التيمم. طيب في الغواصة يستطيع أن يصلي قائما، ولكن في الطائرة ما يستطيع يصلي قائما. وقد يكون في بعض الأحيان يصلي إلى القبلة يمكنه، وأحيانا ما يستطيع أن يصلي إلى القبلة. يعني من زمان في الاشتباك على إيش؟ على دابة، على جمل، على حصان، فرس، طيب، أو على رجله. فهو أثناء الاشتباك الوضع متغير، يعني ما يمكن تقول يستقبل القبلة. الآن التحكم في أثناء الاشتباك داخل الغواصة، داخل البارجة، داخل الدبابة أكثر، صح؟ تحكم داخلها أكثر، حتى لو أثناء الاشتباك داخل المركبة أكثر من كونه يقاتل على فرس أو ناقة أو على رجليه. والشاهد استحضار قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، وصلى على حسب حاله في كل المعدات العسكرية الموجودة والآلات الحربية الموجودة. وقد يستطيع مثلا في طائرة في مقعد أمامي، مساعد الطيار في مقعد خلفي، يمكن يصلوا جماعة. طيب صلاة منفرد خلف الإمام، نقولها الآن ما ننظر، ما فيه هذه حالة خاصة، حالة خاصة. ولا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلي على حسب حاله إلى القبلة وإلى غيرها عند جمهور العلماء. ثم قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فالرخصة في هذه الحال ليست خاصة بالخوف عند القتال، قد تكون خوف من سيل يجري، السيل يهدر وهو يهرب من السيل. لا، السيل أبلغ، السيل كالعدو الذي يطاردك، سيل. وقال النووي رحمه الله مبينا هذه القضية أن صلاة الخوف ليست خاصة بالقتال ولا بالعدو، بل متعلقة بالخوف عموما أيا كان سبب الخوف. متى خاف على نفسه له أن يصلي صلاة الخوف؟ إذا ضاق وقت الصلاة، لأن أحيانا قد يكون خوف ربع ساعة بعدين خلاص ينتهي الخوف، فنقول طيب انتظر حتى ينتهي الخوف. افرض أنه هذه غارة صاروخية وفي أجراس إنذار وارتباك طيب كم يمكن قد مثلا الغارة الصاروخية هذه 5 دقائق 10 دقائق بعدين خلاص صفارة الإنذار تسكن الأمور، فما يقول أروح أصلي أثناء الغارة الصاروخية وأصلي على أي اتجاه وأنا في حال القلب مشتت. لا، أنتظر حتى تهدأ الأمور وأصلي ما دام الوقت متسعا، ما دام الوقت متسعا. قال النووي رحمه الله: لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال، بل تجوز في كل خوف. فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا، فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف. لو واحد سجنوه مع حية مثلا، بعض الكفار يتفننون في الأسرى المسلمين مثلا، سجنوه مع حية يلا وهي تتحرك، يتحرك حسب حركتها إذا ما استطاع أن يقتلها. لو سجنوه مع سبع وضعوه في قفص واحد، إذن الشاهد أننا يمكن أن نتخيل كلفيات كثيرة جدا. فحيثما وجد الخوف صلى مع وجود السبب إذا كان السبب مستمرا بحسب حاله. طيب هل المسألة فقط خوف على النفس ولا الخوف على الأهل الولد؟ قال ابن قدامة له أن يصلي صلاة شدة الخوف سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله، والأسير إذا خاف على نفسه إن صلى، والمختفي في موضع يصليان كيفما أمكنهما. الحين أحيانا يصير زلزال نسأل الله السلامة، فبعض الناس يصيروا محصورين في طبقات الأرض 3 أيام أسبوعا، كيف يصلي؟ هو الآن محشور جاي كذا في خزانة تحت سلم فوق عمود جدار، خلص هو محصور، وين تيمم وفين وضوء؟ أصلا هو يعني مضغوط، خلص هو سيصلي على هذه الحالة سيصلي. طيب صلاة المختفي هذه التي يذكرها الفقهاء، صلاة المختفي لو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود، قد ما يصلح له إلا الانبطاح، ينبطح، وإذا كان قعد يرى، قام يرى. ولو كان المختفي قاعدا لا يمكنه القيام أو مضطجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة، صلى على حسب حاله، ولا فرق بين الحضر والسفر في هذا لأن المبيح خوف الهلاك وقد تساوي فيه. ومتى أمكن التخلص بدون ذلك كالهارب من السيل يصعد إلى ربوة والخائف من العدو يمكنه دخول حصن يأمن فيه فيصعد ويصلي على الربوة ويدخل الحصن ويصلي لأنه أمكن له من جهة تحقيق شروط الصلاة. قال ابن قدامة فيصلي فيه ثم يخرج، لو أمكن لم يكن له أن يصلي صلاة شدة الخوف التي فيها بلا اتجاه قبلة ولا لأنها إنما أبيحت للضرورة فاختصت بوجود الضرورة. فائدة: يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف. على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب الإنصاف. طبعا متى ينتهي وقت عرفة؟ طلوع فجر يوم مزدلفة، طلوع فجر 10، هذا جاي يلحق عرفة ما تمكن أن يدخل في وقت الاختيار ويدخل في النهار، ما تمكن ولا استطاع يجي في أول الليل، فالآن هو في الحافلة ولا على دباب، يلا يحاول بلوغ حدود عرفة قبل الفجر، فهل له أن يصلي؟ لو فرضنا العشاء ما صلى المغرب والعشاء، يعني أي وضعية من وضع، هذا له ذلك إذا خشي فوات وقت الوقوف كما ذكره في الإنصاف. ومما يجوز له صلاة شدة الخوف الطالب والمطلوب. من هو الطالب؟ ما هو الجامعي؟ الطالب الذي يتبع العدو للإيقاع به. ومن هو المطلوب؟ الذي يفر من عدو سواء كان إنسانا أو سبعا أو فيضانا إلى آخره. فهذا يصلي أيضا على حسب حاله، ولو ماشيا ولو إلى غير القبلة كما هو الحال في الاشتباك. والدليل حديث عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنا وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ يعني خاف لو صلى تفوت فرصة قتل الرجل، يختفي يأتي أعوان يعني يذهب. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذاك، بلغت أنك تجمع له الجيش، أنا جئت أنضم معك. قال: إني لفي ذاك فعلا. فمشيت معه ساعة، كل هذا خدعة حتى يأمن ويتمكن منه. قال: حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أبو داود وحسن الحافظ إسناده. وقد استدل بهذا الحديث على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء، وهذا الاستدلال صحيح لا شك فيه. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته يومي وإيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب، المطلوب وضعه أشد، المطلوب هارب ما يتمكن منه، الطالب قد يستطيع أن يوقف الطلب ويصلي ويكمل الطلب، مثلا مطاردة العدو لا تفوت المصلحة فينزل ويصلي ويكمل المطاردة بعد الصلاة. ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، أما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه وإنما يخاف أن يفوته العدو. طيب ماذا إذا تبين بعد صلاة الخوف عدم وجود عدو يخاف منه؟ قال ابن قدامة: إذا صلوا صلاة الخوف ظنا منهم أن ثم عدوا فبان أنه لا عدو، جاءت أخبار أن العدو جاي ويلا صلوا صلاة خوف، ثم بان أنه هذه إشاعة وكان الذي جاء بها واهم مغرض، فبان أنه لا عدو أو بان عدو لكن بينهم وبينه ما يمنع عبوره إليهم. قال أبو قدامة: فعليهم الإعادة سواء صلوا صلاة شدة الخوف أو غيرها، وسواء كان ظنهم مستندا إلى خبر ثقة أو غيره أو رؤية سواد أو نحوه، لأنهم تركوا بعض واجبات الصلاة ظنا منهم سقوطها فلزمتهم الإعادة، كما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى. ويحتمل أن لا تلزم الإعادة إذا كان عدوا بينه وبينه ما يمنع العبور، لأن السبب للخوف متحقق وإنما خفي المانع المغني. طيب، سؤال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله السؤال التالي: هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون على بعض الأسلحة في الجبهة أن يصلوا صلاة الخوف؟ وكيف يكون ذلك رغم عدم قيام الحرب؟ يعني الآن هم على الجبهة بس ما في حرب. قال: ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصافي العدو أو يخافون هجومه. الاصطفاف معناه العدو أمامك وأنت أمامه، طبعا أثناء الاشتباك من باب أولى. طيب، ماذا لو زال الخوف أثناء الصلاة؟ إذا صلى بعض الصلاة حال شدة الخوف مع الإخلال بشيء من واجباتها كالاستقبال وغيره، فأمن أثناء الصلاة، توقفت الغارات فجأة وهم يصلون، توقفت الغارات وانسحب طيران العدو وانسحب العدو وتوقف القصف، أتمها آتيا بواجباتها. فلو كان أثناء القصف إلى غير القبلة، إذا توقف القصف يعدل إلى القبلة، لو كان أثناء القصف مضطجعا أو قاعدا فإنه يقوم إذا زال الخوف. قال: فإذا كان راكبا إلى غير القبلة نزل مستقبل القبلة، وإن كان ماشيا وقف واستقبل القبلة وبنى على ما مضى. المضى صحيح، لما ابتدأ كان هناك اشتباك، لأن ما مضى كان صحيحا قبل الأمن فجاز البناء عليه كما لو لم يخل بشيء من الواجبات. وإن ترك الاستقبال حال نزوله أو أخل بشيء من واجباتها بعد أمنه فسدت صلاته، لأنه الآن هذا أخل بواجبات بدون ضرورة. وإن ابتدأ الصلاة آمنا بشروطها وواجباتها، الآن خذ العكس، بدأنا إلى القبلة وقياما كل شيء، أثناء الصلاة صار القصف ثم حدث شدة خوف، أتمها على حسب ما يحتاج إليه، مثل أن يكون قائما على الأرض مستقبلا فيحتاج أن يركب ويستدبر القبلة، أتمها على حسب ما يحتاج إليه ويطعن ويضرب ونحو ذلك، فإنه يصير إليه ويبني على ما مضى من صلاته المغني. طيب، هل لهم أن يكملوا صلاتهم جماعة بعد زوال الخوف؟ أعيد، افترضهم يقاتلون فرادة اشتباك، كل واحد بدأ الصلاة وحده، فجأة توقف الاشتباك وسحب العدو ولا زالوا في صلاة، فهل ينضم بعضهم إلى بعض؟ يجوز، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون إن نية الائتمام يجب أن تكون من أول الصلاة مقارنة للتحريمة فعندهم لا، والشافعية يقولون يجوز للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه مأموما سواء كان في أول الصلاة أم فاتته ركعة فأكثر. وأخيرا، فإن حكمة مشروعية صلاة الخوف التيسير على المكلفين والتمكين من أداء الفريضة وإبقاء الصلة مع الله واستمداد العون والنصرة منه وطمأنينة القلب بالصلاة، وهذه الكيفيات تمكن المسلمين من إقامتها مع ارتفاع الحرج مهما اختلفت الأحوال وتنوعت الوسائل وتفاوت الزمان والمكان. وبذلك يتبين شأن الصلاة العظيم، أنه حتى في حال مسايفة والاشتباك لا تسقط، وإن طرأ ما طرأ من التخفيف فيها والأحوال المتغيرة لكنها لا تسقط، وإنما جاء الشرع بتسهيل، وهذا من حكمة ورحمة رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن ينفعنا بالعلم ويزيدنا منه ويرزقنا العمل به، وصلى الله على نبينا محمد.